من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الدعاء، فتصفو النفس حينا بعد حين، وتقبل باشتياق للطاعات، فذكر الله تحيا به القلوب، وتأنسه العقول النيرات، ينادي ذو الجلال عليك فاسعى لذكر الله حي على الصلاة.
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك قال العلماء: وإن المرأة يصل بقلبه إلى الله ما لا يصل بجوارحه. الأصل العبرة بالقلب، ماذا في قلبك من محبة الله، من خشية الله، من الخوف من الله، من الرجاء فيما في يدي الله، من التوكل على الله، ماذا في قلبك من الإخلاص، من اليقين، من الإخبات القلب. وإن الرجلين ليقف أحدهما إلى جوار صاحبه في الصلاة، وإنما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. رجل قلبه معلق بالله، يخاف الله، أمامه الجنة والنار، وضع الدنيا بينا عليه على خشبة، هذه الخشبة الحقيرة، ثم وقف متبرئا من الحول والقوة: يا رب يا رب خذ بأيدينا إليك، أخذ الكرام عليك، يا رب اغفر لنا، يا رب ارفع درجتنا، يا رب اهدنا، يا رب نسألك الجنة، يا رب الجنة أمامه والنار. والله عز وجل ملء قلبه، فمنهم من يحوم حول العرش قلبه، ومنهم من يلف ويدور قلبه حول الحش، حول القذرات والوسخات والدنيا، الشهوات والشبهات والمكاسب الحرام وما شابه ذلك. فالعبرة بالقلب، العبرة بما في القلب. وأعظم تلك الحلى وهذه الخلال التي يتميز بها القلب الورع. ما أجمل الورع! والورع خلاصته في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. أمر أنت لا تتبين فيه، لا تدري إن كان حلالا أو حراما، فمش عارف. فمن الناس من يقول: خلاص ما أعرفش بقى، أخش وخلاص وأعمل وخلاص. ومنهم من يقول: أخشى أن يكون حراما. وإن أحدهم رفعه الله عز وجل ليس بكثرة الصلاة ولا الصدقة ولا الجهاد ولا الحج، إنما رفعه الله بالورع. خاف، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الصحيح من حديث النواس بن سمعان أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. تبقى أنت قاعد كده إيه، قافل على نفسك، بتعمله مش عاوز تعرف حد، خايف الآن. ليه؟ لأن أنت حاسس إن في حاجة غلط، حاجة مش مظبوطة. ولذلك قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هو ده الورع. فالورع هو ترك ما يريبك ونفي ما يعيبك والأخذ بالأوثق وحمل النفس على الأحوط. فمنهم من كان يترك الأموال الطائلة ويقول فيها شبهة، مش حرام بقى، شبهة. الآن كما قال رسول الله صلوا عليه بأبي وأمي، قال: سيأتي على الناس زمان لا يبالي المرء اكتسب المال من حلال أم من حرام. والعياذ بالله، هذا واضح وظاهر جدا في الوظائف، والكسب والبيع والشراء مش فارقة معاه، وتجده يقسم ويحلف، هذا رجل ضعيف الإيمان قليل اليقين، لأنه سبحانه لأنه والعياذ بالله غاب عنه أن ما قدر له سوف يأتيه لا محال، لن يأخذ إلا ما قدر له، لن تزيد، لن تزيد عن رزقك، تكذب تغش تخدع، لن يأتيك إلا رزقك، لن يأتيك إلا ما قدر الله لك، فأنت ضعيف الإيمان خسيس الهمة. يا أخي اصدق، فلو أن الرزق بالكذب لكان في الصدق أولى، يعني لو أنت هتكذب وهترزق لا، في الصدق يكون أولى بكثير. وقد كان يؤتى إلى أحدهم فيقال له: هذه الشاة التي تبيعها هل هي جيدة؟ فيقول: والله ما أرضاها. يعني إيه ما أرضاها؟ يعني والله لو أنتم بتبيعوها لي مش هشتريها، طبعا اللي ببيعها صحيح، بس والله ما أرضاها، والله ما أرضاها لنفسي. هذا هو الورع الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والورع درجات عظيمة. فأعظم الورع أن تفعل الواجبات، ده أصل الورع، تفعل الواجبات وتترك المحرمات. الورع المستحب أن تترك المشتبهات، في درجة عالية بقى من الورع، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، بيسيب بعض الواجبات ويقع في بعض المحرمات، ومنهم مقتصد يأتي بالواجبات كاملة ويترك المحرمات كاملة، ومنهم سابق. والله إني لأعجب أشد العجب من هذا الذي يترك الذهب الذي يبقى ويتمسك بالخزف الذي يفنى. السلف يقولون: فلو أن الدنيا، لو الدنيا ذهب، فلو أن الدنيا ذهب يفنى والآخرة خزف يبقى لآثر العاقل الذي يبقى على الذي يفنى، حتى لو خشب حتى لو تراب طالما باقي أحسن من الله يفنى، أفضل مما يفنى، فما بالك وأن الآخرة هي الذهب الخالص الباقي، وأن الدنيا هي الحقيرة الوقحة القليلة الفانية التي لا قيمة لها، ويكفي من حقارتها أنك لا تدري متى تموت، ربما لا يقوم أحدكم من مكانه الآن، ربما لا يأتي عليه الغد، ربما كان في انتظاره مرض مقعد أو شغل يفنيه، هو لا يدري، أنت لا تدري ماذا تحبئ لك الأقدار. أنت تسير بستر الله ولطفه وعفوه ورحمته، وإلا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، جل جلال ربنا الرحيم الغفور الحليم اللطيف جل جلاله يحلم إن الله يملي للظالم على كثرة ما نرتكب من مظالم وآثام، على كثرة الموبقات التي نرتكبها، كما يقول أنس عند البخاري: إنكم لتعملون أعمالاً هي في أعينكم أدق من الذباب. حاجة كده تافهة تلاقيه بيزني وبيسرق وبياكل حرام، لا حاجة بسيطة، أنا راجل قلبي كويس أنا نضيف، وإن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات، كنا بنعتبر حاجات تافهة بنعتبرها من الموبقات هتهلكنا، أنتم بتعملوها كأنك دبانة كده بتطيرها عن وشك عيادا بك اللهم. الورع درجات عظيمة، الورع يبلغك الدرجات العلى، الورع يكون سببا في مغفرة ذنبك وطهارة قلبك وطهارة ثوبك، كما قال رسول الله: فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، تفضل يتدرج كده يتدرج يتدرج يتدرج، كما يقول الجنيد رحمه الله: وإن الرجل إذا توسع في المباح، يفضل يتوسع يتوسع في المباح والحاجات البسيطة، ما هي مش حرام مش حرام، فتقعده عن المستحبات والواجبات ويقع في الحرام. ولذلك ينبغي أن تؤخذ النفس بالشدة وقد قال عمر رضي الله عنه: اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. عباد الله ليسوا بالمطرفين. وأنت إن ربيت ولدك على الطرف فقد أفسدته من حيث لا تدري. مش كل حاجة هات خد، لا، في حاجة هات وخد. الحياة كلها أخذ ومن، صحة ومرض، عاسعة وضيق. الحياة مبنية على هذا وذاك. أما كل حاجة خد خد خد، فتقول لك امرأتك هات خدي، ابنك هات خد خد، فتبدأ تشتغل شغلة حلال، تبدأ تخش في المكروهات، تبدأ تجتهد في الحرام حتى تكفيهم، ثم إنهم لن ينفعوك غدا بين يدي الله. مصيبة. لذلك كانت المرأة الصالحة تقول لزوجها إذا خرج من بيته: اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من حلال، فإننا والله نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على عذاب الله غدا. هكذا تقول المرأة الصالحة. اجتهد، مش معنى فلان وفلان وفلان عنده وفلان عنده وفلان عنده، تفضل تحر فيك وتسخن فيك حتى تقع. هذا الذي أستطيعه، لا أستطيع أكثر من ذلك. كلوا أنا آكل مما تأكلون منه وألبس مما تلبسون منه، لا تجبروني على الحرام. وهذه المرأة التي تجبرك على الحرام هي عدوة مبينة، عدوة. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. بل أصل أنك تحذر أن يوقعك أحد في الحرام، والعياذ بالله، احذر أشد الحذر. من الناس من يتوسع بقى في ارتكاب المكروهات والمحرمات ويتأول التأويلات الفاسدة، يقول لك، تقول له: يا ابني الربا حرام، يقول لك: آه الربا حرام بس فوائد البنك مش حرام. يا ابني فوائد البنك ربا، وربا صريح، وربا معروف، وأفتت المجامع الفقهية جميعها قبل ذلك بأنه ربا وربا محرم. فلا تتحيل على الحرام وأنت تعلم في قرارة نفسك، أنت عارف كده، أنت عارف حرام وعندك قلق منه، فلماذا تأكله؟ لن ينفعك مفتن، ولن تنفعك دار إفتاء، ولن ينفعك أحد غدا بين يدي الله. فإن الله جل جلاله قد قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وما رأيت أحدا والله يشهد تعامل بالربا إلا وافتقر وذل وقل من حيث يريد الزيادة. فيش حد خد قرض من البنك، هتقول واحد كده خد قرض وارتفع بالقرض ده، ما رأيتها أبدا، إلا أن يكون استدراجا من الله، ربنا بيستدرجه، لا حاجة لله به، فيقول له: كل حرام بقى، وقع في الحرام واغرق في الحرام وروح في 60 دهية. خلاص، من رحمة الله عز وجل أن يدركك، أن إذا فعلت ما يسخطه تجد العقوبة، تجد البلاء، تجد التضييق، حتى تحذر وترجع، لعلهم يحذرون لعلهم يرجعون. هذا هو الأصل الكبير الذي لا ينبغي أبدا أن تغيب عنه. والقليل مع الورع كثير. إيه والله، والله القليل مع الورع كثير. أنا رأيت ناس شغال في الحكومة، موظف بسيط جدا، أولاده فيهم بركة، والبيت فيه بركة، والأولاد فيها بركة، وربنا فتح عليه فتح غريب جدا. فبقول له يعني معروف أنه مش مرتشى، مع أنه في مكان لو ارتشى فيه الله أكبر، هيجمع ملايين كما يجمع غيره من المفسدين المجرمين، هيجمع. قال لي: بص يا دكتور، أنا من أول ما بدخل الشغل بتاعي الساعة 8 للساعة 2 بستحرم على نفسي أمسك المحمول، بستحرم أمسك المحمول، بستحرم أكل في الشغل، بستحرم يجي واحد وما أقضيش حقه، بستحرم أضيع دقيقة. بقول له: أنت راتبك 4000 ولا 4500 بيكفوك إزاي؟ قال لي: البركة. والبركة دي جند من جنود الله لا يعلمها إلا من جربها. والله العملية ما هي بالكثرة، والله ما هي بالكثرة. تلاقي داخل له 100,000 وبيصرف 200,000، داخل له 1,000,000 وصرف 1,500,000، أتى بأموال طائلة من الحرام، ففسد الولد، وفسدت المرأة، وخربت صحته، وفسد عقله، وأصيب في منهجه في الحياة، يسرف ويترف وروح بيبوظ الدنيا. فالبركة جند من أعظم جنود الله تبارك وتعالى، مش بالكثرة والله. يكفي كده أنك تنام ويملأ قلبك السكينة والطمأنينة. مزاجك حلو، لا أكلت حاجة حرام، ولا في قرش فيه شبهة، ولا في مشاكل، والبركة يطرحها الله من حيث تدري أو لا تدري. أحدهم، وأنا يعني مهتم بالأمر ده جدا، عنده 7 صبيان، فهو 7 صبيان وبنتين ومتجوز 2، يعني حاجة مسؤولية كبيرة. فبقول له يا أخي أنت بتعمل إيه؟ قال له ما بعملش حاجة، أنا بشتغل شغلي وباخد بالأسباب ومهتم بآخرتي وبعبادتي. طب العيال، قال لي اللهم بارك، الكبير تخرج مش عارف منين ومرتبه 12,000، واللي في الكلية شغال وبياخد 5,000، واللي في السنة وبيصرف على نفسه، واللي في الإعداد بيصرف على نفسه وبيحط حاجة في البيت، وده كده بالصورة دي، وكلهم يعني إيه؟ مع نفسهم. قلت له والله هذه بركة أكل الحلال والحرص عليه، بركة عظيمة جدا. التاني بقى تلاقي عمال يجيب من الحلال والحرام وبتاع، وتلاقي عنده عين مصاريفه المفترض ان هي 1,000 جنيه في الشهر، تلاقيه بياخد منه بيشرب سجاير وبيشرب مخدرات وعامل مشاكل ملهاش حصر، وعامل له مصيبه هنا ومصيبه هنا والعياذ بالله. فما جاء من هذا ذهب في ذاك، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ولذلك احرص، اطب مطعمك، طب المطعم ده سبب في رفعه الدرجه، في اجابه الدعوه، يجيب الله دعوتك، واذا اجاب في العفو، في المغفره، في الرضوان. ولذلك الجنيد يقول كذا: ينبغي على الرجل أن ينظر من أين مطعمه ومن أين مسكنه ثم يتكلم، فمن أكل الحرام عصت جوارحه لا محالة. هيقع في هيعصي ربنا، اللي بيأكل حرام والعياذ بالله هيعصي ربنا. طبعا درجات الورع كثيرة جدا وعظيمة وممتدة. أنا قلت لك أنك ما ينبغي أنك تغرق في الطرف. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الإمام الكبير العظيم، الفقيه، فقيه النفس، الورع الدين، الذي كان لا يشبع حتى تشبع رعيته، رضي الله عن عمر الذي كان يقول لواليه اذهب في نهاية الخدمة، له تعالى إيه اللي زاد عليك، يعمل له ذمة مالية في البداية وذمة مالية وهو طالع. انت داخل معك جمل، دابة، وبيت صغير، ومعك 10 دنانير. لما انت طالع جايب الـ1,000,000 دينار ده منين، وجايب العربية المرسيدس دي منين يا حاج، واشتريت ارض منين بالرشوة والفساد ومثل هذه الامور؟ فلا تجد مسؤولا من المسؤولين الذي كان بالامس صعلوقا فقيرا حقيرا لا قيمة له، ثم فجأة استغل منصبه وسلطته فصار من أصحاب الأموال العظيمة والأرصدة الضخمة والأراضي الواسعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أي أن لك هذا. أبو بكر حين صعد منبر رسول الله ما قال لهم: أنا الحاكم وأنا الصديق الأعظم والخليفة الأكبر صاحب رسول الله، ولا ينبغي لكم أن تسألوني أفعل ما أشاء. قال: لا، قال: إن أحسنت فأعينوني. هذا منهج نبوي، منهج الخلفاء الراشدين. وإن أسأت فقوموني. هكذا ينبغي أن يقوم الحاكم والموظف والمسؤول، هكذا، هكذا علمنا رسول الله وعلمنا خلفاؤه الراشدون. أنى لك هذا؟ أنت مرتبك الحاكم والوالي والوزير وما شابه، إنما هم موظفون عند الناس، له راتب، فإن زاد يقال له: أن لك هذا، جبت ده من إيه؟ أن، ثم يحاسب ويعاقب. لما وقف ابن الخطاب على منبر رسول الله قال: اسمعوا وأطيعوا. فقالوا: لا سمع لك ولا طاعة. لا يا جماعة، لا سمع ولا طاعة ليه؟ فبقول له: أنت راجل طويل بتلبس قدنا، احنا لو لبسنا 2 متر قماش انت المفروض تلبس 4، انت جايب الجلابيه الكبيره دي منين؟ من اين هذا الثوب الكبير؟ انت المفروض لك 2 متر بس. قال: قم يا عبد الله بن عمر، والقصه متواتره في كتب التاريخ، وان كان السند فيه كلام فان تواترها في التاريخ يغني عن السند، لان دي قصه تاريخيه سيئه ليست كالحديث. قال: ابي رجل طوال، فانا اخذت حقي من الغنيمه واعطيته ابي رضي الله عن عمر، وابن عمر رضي الله عن الأكابر الأكارم. قال: قل الآن نسمع لك ونطيع. يعني الأمة من حقها تحاسب المسؤول؟ أو من حقها تحاسب المسؤول، ده موظف عند الأمة، يسأل ويقال له: أن لك هذا، يسأل. ويقوم وينصح لله. ومن منهج أهل السنة أنه يدعى له من ولي أمر المسلمين، الله يوفقه، الله يرشده، الله يهيئ له من أمره رشدا يرشده للخير إلى غير ذلك. هذا منهج لا شيء فيه، لا إشكال فيه، لكن ليس هو إلها أو نبيا معصوما أو رجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا غير صحيح وغير قويم وغير سديد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عطاءات البيت بيت المال كان يعطي المهاجرين 4000 درهم من بيت المال. المهاجرين السابقين الأولون هؤلاء كان يعطي كل واحد 4000 4000، وأعطى عبد الله بن عمر 3500. فقيل له رجل مهاجري ومن السابقين، قال إنما هاجر به أبواه، كان لسه صغير وإحنا اللي جايبينه، إنما هاجر به أبواه، بل كان يعطي زيد بن ثابت أسامة بن زيد أكثر من عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر كبلاء وكخدمة للإسلام وكعلم واجتهاد واجهاد في سبيل الله وصحبة للنبي أعظم من أسامة بن زيد بلا شك، ومع ذلك عمر كان يعطي أسامة أكثر. فيقال له لما؟ عبد الله بن عمر بيقول له طب ليه يعني، ده أنا يعني يمكن أكبر منه في السن وزي زيه وأنا يعني أفعل مثل ما يفعل، ليه لماذا تعطيها أكثر مني؟ قال إنه حب رسول الله وابن حب رسول الله، فهو أحب إلى رسول الله منه، وأبوه أحب إلى رسول الله مني، فأقدم ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الورع يكون في اللسان ويكون في القلب ويكون في الجوارح. اللسان الأصل كده، كما قال أبو بكر رضي الله عنه، اللسان يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم، كان يخرج لسانه ويقول. هذا الذي أوردني الموارد وقال لمعاذ بن جبل وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، ما رأيت الناس أقل ورعا منهم في اللسان. ممكن ما يكسبش حرام، ممكن يتورع عن حاجات كثيرة حرام عن الكبائر، بس لسانه شغل ليل ونهار، فيأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال وفجأة ما يلاقيش ولا حسن، شتم ده وكذب على ده ونم واغتاب و مصائب عظيمة جدا يفعلها. ولذلك كانوا يحرصون على ألسنتهم. دقيق العيد يقول ما قلت قولا إلا وأعددت له بين يدي الله جوابا. أقول له يا رب أنا قلت ديا عشان كذا، عامل حسابه أنه يسأل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أحصاه الله ونسوه. أنت بتقول الكلمة وخلاص وتمشي، وإن الرجل ليقول الكلمة ما يتبين فيها فتهوي به في جهنم 70 خريفا، والعياذ بالله 70 خريف، كلمة مش ما يقصدش بها حاجة، يقول لك ده أنا ما قصدتش، ده أنا قلتها كده وخلاص. والكلمة قد تقيم حربا وقد تحدث فتنة وقد تحدث مقتلة، وبالكلمة تزوج المرأة وتطلق المرأة، وبالكلمة تقوم الصداقات وتفسد العلاقات. الكلمة عظيمة جدا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اللسان خطر، في غاية الخطورة اللسان، احرص واعلم أن الله تبارك وتعالى يسامح في حقه ولا يسامح في حقوق العباد إلا أن يسامحه. لازم الإنسان حين تغتبته لازم أن تروح تتحلل يا ريس، لازم. إيه هي الغيبة؟ قال رسول الله والغيبة ذكرك أخاك بما يكره. لا طب ما هو فيها هو يعني كذاب، أنا أقول لعبت عليه كذاب هو كذاب فعلا، قلت عليه مش كويس هو مش كويس، طيب أنا غلطان. قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول، إذا كان في الصفة الوحشة دي؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته، والبهتان أشد من الغيبة. وربنا سبحانه وتعالى مثل للغيبة بمثل تستبشعه النفوس السوية والفطر المستقيم، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فتخيل كده، أخوك صديقك حبيبك مات وبطنه انتفخت وطلع منه الصديد والدود والريحة النتنة جدا، وانت رايح ايه تاكل؟ شوف المنظر، شوف القرآن، هذا دليل، هذا التشبيه دليل على جرم الغيبة وأنها شيء عظيم جدا وأعراض المسلمين محرمة. فالغيبة الورع يكون في اللسان، ومن أعظم الورع الورع في المطعم والمشرب. الورع مش في انك تتكلم كلمة حلوة وتمشي مطقطق راسك كده وتاكل بدينك وتحسس الناس انك يعني واد ابن ناس وطالب علم وعالم وشيخ، لا يا حبيبي، الورع في المأكل والمشرب، انك تاكل حلال وتشرب حلال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس كلوا طيبا، فإن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. يا أيها الناس، يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وفي نهاية الحديث قال: وقد ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر. كلمة أشعث أغبر يطيل السفر، الشعث والغبر دليل على أنه حالته صعبة ومكروب وتعبان وفي شدة، وفي الشدة يستجاب الدعاء ويطيل السفر، والسفر من مواطن إجابة الدعاء. فيجي بقى يرفع يديه للسماء: يا رب يا رب. قال رسول الله: وأنى يستجاب له ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. من أين هتيجي الإجابة؟ ده مصيبة سودة، أكل الحرام ده مصيبة سودة. عبد الله بن عمر وجد رجلا أخذ طاقة من حشيش، عربية جمل ماشي محمل حشيش برسيم يعني، فواحد خد طاقة، طاقة يعني حزمة صغيرة، طاقة من حشيش. فقال له: يا هذا، أرأيت لو مر هذا بكل رجل فأخذ طاقة طاقة، كل واحد خد حتة صغيرة، هل يبقى معه شيء؟ قال: لا. قال: فلما أخذت إذن؟ فتستهونش الحرام، هذا حرام لا يسوغ لك ولا يجوز لك أبدا. ولذلك لا ينظر إلى دين الرجل إلا من خلال هذا، أكله معاملته إيه، بيأكل حلال ولا ما بيهموش من حلال ومن حرام وبيهف. فمسألة المطعم والمشرب مهمة جدا. وكذلك الورع في البصر، في النظر، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، فلربما نظرة محرمة وقعت في قلبك فأهلكت دنياك وأخراك. نظرة المحرمة مصيبة. ابن مفلح بيقول كلمة عظيمة جدا، بيقول إيه الكلمة دي؟ كل ما أقرأها أحس بالناس دول عبقرة. بيقول: فإن الرجل، خلي بالك من الحتة دي، الواحد لما ينظر نظرة محرمة، مرت بك واحدة حلوة جميلة بقى وجمال عالي، فبقول: فإن الرجل يرى ما لا يقدر عليه على غير ما هو عليه. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده؟ انت شايف واحدة جميلة فبتهيأ لك بقى يا ما هنا يا ما هناك وخلاص وهتموت، وحاسس ان هي بقى ايه عندها ما ليس عند احد، والكلام ده غير صحيح. على غير ما هو عليه، ده مش حقيقة. ولذلك قال عبد الله بن مسعود: وإذا أعجب أحدكم من امرأة بامرأة فلينظر إلى مناتنها. قال رسول الله: وإذا رأى من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإن عندها ما عنده. مش مستهلع، كله زي بعضه يعني. هكذا يقول نبيكم المصطفى وحبيبكم المجتبى صلى الله عليه وسلم. سيدنا الحسن البصري لما شاف الجماعة اللي هم الحكام بقى راكبين الهماليج، الهماليج والبراذيل دي دواب فخمة زي مثلا دوج ومرسيدس عالية وحاجات كده كبيرة كده، لاند كروز، عربات ضخمة يعني، اللي هي العربية بتاع 10-15 مليون والكلام ده. قال: إنهم وإن طقطقت بهم البراذين غير أن ذل المعصية يلوح من رقابهم. قال الفضيل بن عياض: ولا تنظر إلى عظمة مراكبهم فإن ذلك يطفئ نور الأمر بالمعروف في القلب. هتلاقي نفسك كده يعني خلاص الموضوع ايه، اتبسطت به وملت له، لا تنظر إلى هذا. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ما تبصش للدنيا اللي في الحد، ما تبصش، لأن ده عذاب، عذاب معجل. ده معاه، ده على سيارة، ده ابنه كويس، ده زوجته حلو، ده كذا، ده بيته واسع. يا أخي لا تنظر ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا. وقال في الآية الأخرى واسألوا الله من فضله، عايز اسأل ربنا، فخزائنه ملأ تبارك وتعالى. فلا تنظر إلى ما حرم الله ولا تسمع ما حرم الله. لو جلست مجلسا فيه غيبة قم جد تعدش إياك، لا تشهد الزور، هذا من مشاهد الزور. والله عز وجل نهى عن شهادة الزور. سيدنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان كان إذا جلس مجلسا فيه غيبة قام وأسرع في القيام، وقال أنا رجل ضعيف ومسكين وأنتوا هتضيعوني، يعني أنا حسناته قليلة، فيقوم وخلاص وإيه، ولا يجلس في مثل ذلك المجلس. خلي بالك، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. حتى الشمس فيه ورع. سيدنا عمر بن عبد العزيز وكان الحاكم الخليفة الذي كان يحرص على أموال المسلمين حرصا شديدا، الذي مات وما ترك لأولاده على كثرتهم إلا 18 دينارا. سليمان بن عبد الملك الخليفة اللي كان قبله ترك لأولاده، كان عنده 4 زوجات غير الجواري، ترك لكل امرأة ده التمن 800 ألف دينار للواحدة بس. شوف بقى الأربعة كام، شوف العيال كام، شوف بقى أموال قائلة. أما عمر بن عبد العزيز فمات، وفي سكرات الموت خادمه بيقوله طيب مش تسيب لأولادك حاجة، يعني ده مفيش، ده أنت مديون وعليك 18 دينار. قال إن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كانوا فاسدين فلا أترك لهم مالا يستعينون به على معصية الله. الذهبي بيذكر عن أحدهم يقول، والله هذه القصة أبكتني، بيقول ورأيت أحفاد سليمان بن عبد الملك، أحفاده بقى اللي جايين ورا خالص، يتكففون الناس في الأسواق بشحتهم. ورأيت أحد أولاد عمر بن عبد العزيز يخرج صدقة ماله على 11 بعيرا من شدة الغنى، من شدة الايه؟ الغنى. فقال لا أترك لهم مالا. انظر إلى هذا الورع العظيم من عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز كان إذا دخل عليه عطر من الغنيمة سد أنفه. يقولوا له يا عم أنت بتسد أنفك ليه؟ يقول إنما ينتفع بريحه، ريحه حلوة وأي حد بينتفع بالريح، ولا يحق لي أن أنتفع به دون المسلمين. كان يوقد له السراج، حاجة تحزن والله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشمعة تضاء له من بيت المال علشان يعد الفلوس بتاع المسلمين وينظم بيت المال. أول ما يخلص شغل بيت المال وهيشتغل مع نفسه، مع أنه كان بيعبد ربنا، يقول لهم طفوا الشمعة بتاعت بيت الماء مش بتاعتني، وأسرجوا سراج بتاع المسلمين له، إحنا ما ينفعش إيه نخش في حاجة من بتاعت الإيه المسلمين. فكيف بهؤلاء الذين أسروا وطغوا وبغوا واستنزفوا البلاد واستعبدوا العباد؟ كيف بهؤلاء؟ كيف سيقفون غدا بين يدي الله جل جلاله؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ كيف؟ إني والله لا أتعجب، فإن الرجل يكون في أسرته يخشى أن يكون قد ظلم ولدا من أولاده، فكيف بهؤلاء الذين سيتحملون عبء 10 ملايين يوم القيامة؟ والعاقل هو الذي يعد للأسئلة غدا بين يدي الله جوابا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وليس وراء الله المرتجى وبعد. ومن الورع، من دقيق الورع، في ورع كده دقيق كان يستخدمه أهل العلم والسالكون إلى الله تبارك وتعالى. يعني أحمد بن حنبل جاءه أحد الطلبة ذات مرة بدواء فأبى أن يأخذه منه، كان عيان مريض، فطالب بقول له الدواء بتاعك سيدنا مولانا، قال إني أخشى أن آخذ على تعليم العلم شيئا مش عاوزه. حسين الحربي بيقول أرسلني والدي إلى السري السقطي، أرسلني والدي إلى السري السقطي عالم من العلماء بدواء سعال، كان عنده سعال بيكح، فراح له بالدواء بقى شرب بقى عصارة ورق الجوافة أو غيره، فأبى أن يأخذه وقال أخبر والدك أننا نعلم الناس منذ 50 سنة ألا يأخذوا على تعليم العلم شيئا. بلغ والدك إن إحنا بنقول للناس ما يأخذوش على العلم حاجة، ها جاي ناخد على العلم، بلغوا رد الإيه ورد الدواء. أحمد بن حنبل رحمه الله لما سئل هل يؤكل عند رجل معلوم أنه يتعامل بالربا، قال لا، مروي عن ابن مسعود إذا عرفت أن فلوسه حرام ما تاكلش. أنا أذكر مقولة لابن الجوزي في صيد الخاطر يقول فيها شيء عجيب جدا، بقول إيه، قال وأكلت عند رجل أشك في ماله، عارف أن ماله فيه شبهة، قال فما وجدت قلبي سنة يصلي مش حاسس بالصلاة، يقرأ قرآن مش حاسس، يعلم مش حاسس، حاجة ضاع اتدمر. ولذلك أحمد بن حنبل كان يأتي، شفتوا الأسواق دي، الأسواق دي واللي في المنصورة وهنا وهنا والناس فرشة في الشارع واخدة شوارع المسلمين، هذا حرام، هذا كسب حرام، هذا الطريق طريق عام للمسلمين لا يجوز لك استغلاله، كما أحمد لا يشتري من هؤلاء الذين يجلسون في الطرقات، يقول أموالهم حرام، يأكلوا من وجالس في طرق المسلمين، لا يجوز له أن يجلس في طرق المسلمين، يقعد في المحل الذي ويكتفي بذلك، والله عز وجل يبارك له في رزقه. هكذا كان الإمام أحمد، ولذلك أبى أن يدخل على السلاطين. المتوكل بعد ما أعز الله به أهل السنة جاءه بماء، قال له بص بقى، إما أن تكف عنا أذاك، بقول للحاكم كده، إما أن تكف عنا أذاك، اعتبر أن المال اللي جاي له من الحاكم أذى، بقول له أنت جايبه منين يعني، ما أنت واخده من فلوس المسلمين، إما أن تكف عنا أذاك وإما تركنا لك بغداد، نسيب لك بغداد كلها وروح في أي حتة وانتهى الأمر. الأمر في غاية الصعوبة أن احنا هكذا. وكان من ورعهم أنهم يتورعون في المجالس، لا يجلسون إلا إلى من يفيدهم في دينهم. عمر بن عبد العزيز كده كانت مجالسه مجالس آخرة، حاكم بس ما يقعدش معاه الناس اللي بتذكروا بالله وبرسوله وبالدار الآخرة والجنة والنار. وقد روي عنه أنه كان يبكي دما إذا ذكرت الجنة والنار من شدة ورعه. ده كان حاكم، حاكم عظيم حكام المسلمين. ولا تجلس إلى رجل إذا جلست إليه أفسد عليك قلبك، الكلام ده كلام سفيان الثوري، لا تجلس إلى رجل إذا جلست إليه أفسد، ما تخلطش أي حد، المرء على دين خليله، الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، مش أي حد تقعد معاه، لا تجلس إلا مع من يقربك إلى الله يذكرك حاله بالله. الله يرحم الدكتور أسامة عبد العظيم، كنا إذا ذهبنا إليه وجلسنا عنده نعرفه من أيام الجامعة ونروح بقى، يعني أنت تدخل الصلاة تصلي، هو رجل ما يعرفش يفيد المسلمين ويعلم ويتعلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكنه ملازم لمحرابه قاعد بيعلم المسلمين وقاعد في المسجد. فلما توفي صدقت فيه مقولة أحمد بن حنبل بيننا وبين أهل البدع الجنائز. شوف جنائز أهل السنة تلاقي جنائز عظيمة، الجماعة العلمانيين والليبراليين والتلفزيون المصري ولا واحد ذكر جنازة الدكتور أسامة، وهي الأسبوع ده الدكتور أسامة جنازته ممكن كان طابور الناس اللي ماشية وراء أكثر من 10 كيلو، 10 كيلو، ناس جايين من كل المحافظات وناس جت من دول تانية. والدكتور أسامة أنا أدري أن كثيرا منكم لا يعرفه، وكان أستاذ أصول فقه في جامعة الأزهر، ورجل معروف، رجل عابد زاهد لا علاقة له بالدنيا أبدا، لا علاقة له بالدنيا. أذكر في 2007 وهذه من القصص المتواترة يذكرها بعض الثقات وغير مستبعدة، فالرجل بيقرأ آية من الآيات اللي بتذكر بالله عز وجل فبكى وفضل يكرر الآية نصف ساعة أو 3/4 ساعة. والدته كانت في آخر الصفوف قاعدة بتصلي وكانت من العابدات، بتصلي على كرسي، فشقت الصفوف وراحت عند الشيخ أسامة وقالت له يا ابني أنت ما عملتش حاجة، أنت طول عمرك بتصلي، أنت ما بتعملش حاجة غير أنك بتصلي، ما فيش غير من إشفاقها عليك. فمن الله علينا ووقانا عذاب الجحيم، عذاب السموم. أسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم عذاب الجحيم. فده ورع في المجالسة، وكانوا يتورعون عن الفتية والكلام في الدين، الكلام في الدين شديد. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، شوف قرن بالشرك إيه، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لذلك الأئمة كلهم وعبد الله بن أئمة كبار كان يجي لهم الأسئلة، مش قاعدين بقى يفتوا ليل ونهار على الفضائيات وتك ودب وطخ، لا. عبد الله بن عمر جاءه رجل فقال: يا ابن عمر إني سألك سؤالا، وسأله قال: لا أدري. قال له: الله، بقى أنت ابن عمر وبتقول لا أدري؟ قال: لا أدري، وأخبر من خلفك أني لا أدري. فلما ولى الرجل قبل يد نفسه وقال: نعم الرجل عبد الله بن عمر. قال: لما لا يدري؟ لا أدري. أحمد بن حنبل، الشافعي، أبو حنيفة، مالك، كانت تأتيهم الأربعون مسألة فيجيبون عن ثلاث ويقولون في 37 لا ندري، ما نعرفش ما نعرفش. قاسم بن محمد من فقهاء المدينة لما سأله رجل قال: والله إنا لا ندري، لا نستطيع أن نجيب عن كل ما سألتمونا عنه، ولو كنا ندري ما حل لنا أن نكتمكم. ما نعرفش نكتم، ما ينفعش نكتم العلم، كتمان العلم من الكبائر العظيمة إن كنت لا تدري. لكن يتورعون، يخافون. يقول أحدهم: أدركت 120 من أصحاب رسول الله في المسجد، ما منهم من أحد إلا ويتمنى لو أن صاحبه كفاه الفتية. كلهم من العلماء المجتهدين، بس يجي يسأله يقول له: طب روح لفلان وفلان، روح لفلان وفلان، روح لفلان، حتى يرجع السؤال إلى الأول. هكذا كانوا يتورعون، كلام في الدين شديد، ده توقيع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قرين الشرك كما أسلفت لكم. والكلام حول الورع يطول يطول يطول، وفي الإشارة كفاية، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. ولعل الله عز وجل أن ييسر لنا لقاء آخر حول نفس الموضوع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، أكرم نزلنا واسع مدخلنا، اغسلنا بالماء والثلج والبرد، رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا توبة نصوحا، تب علينا توبة نصوحا، وتقبلها منا بقبول حسن. اللهم تب علينا في نعمة وعافية وستر تام، استرنا في الدنيا والآخرة، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم فرج كرب المكروبين، نفث هم المهمومين، سد دين المدينين، سد دين المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، فك أسر المأسورين، فك أسر المأسورين، فك أسر المأسورين. يا رب اجعل بلدنا هذا سخاء رخاء، آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين. يا رب ارفع عن مصر الغلاء، ارفع عن مصر الغلاء، ارفع عن عبادك الغلاء، ارفع عن عبادك الغلاء والبلاء والوباء وسائر بلاد المسلمين. يا رب احفظ على بلدنا هذا أمنها وأمانها وأبناءها وأرضها ونيلها ونيلها. يا رب من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم فرجا قريبا لعبادك المؤمنين، اللهم فرجا قريبا، فرجا قريبا، وفتحا مبينا، وفتحا مبينا. اللهم ولي علينا من يخافك ويتقيك، ولي علينا من يخافك ويتقيك. نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار. رب لا تحرمنا شرف الدعوة إليك ولا كرامة البلاغ عنك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم